باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا.
هذا الباب عقد المؤلف رحمه الله لبيان حكم الهدي. قال: باب الهدي. والهدي ما يهدى من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، ما يهدى إلى البيت ليذبح لله عز وجل في مكة. هذه سنة، سنة مستقلة، يعني يسن للإنسان أن يهدي إلى البيت إبلا أو بقرا أو غنما لتذبح لله عز وجل في مكة، سواء كان حاجا أو معتمرا أو غير حاج أو معتمر. يجوز للإنسان إذا حج أن يسوق معه إبل من بلده، أو يشتريها من الطريق، أو حتى قبيل وصوله مكة، قبل وصول مكة، أو حتى يسوقها من عرفة من خارج الحرم. وكذلك إذا اعتمر يجوز لها أن يسوق مع إبل أو بقرة أو غنم تذبح في مكة، واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو عشر أو مئة. وكذلك يجوز للإنسان وهو في بلده أن يرسل هدي للحرم تذبح لله، يرسل مثلا إبل أو بقرة أو غنم مع واحد مع وكيل يسوقها حتى يوصلها إلى مكة، ثم تذبح وتوزع على الفقراء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حجة الوداع ساق معه 100 بعير، 100 من الإبل، ساق معه 63 من الإبل، وجاء علي من اليمن 37 فكملت 100. وإذا ساق الحاج الهدي معه فإنه لا يتحلل حتى يذبح هديه، ولا يمكن يكون متمتع، بل يكون قارن، يكون قارن، يدخل الحج على العمرة ويكون قارن ولا يتحلل حتى يذبح هديه يوم العيد. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق الإبل معه أحرم الحج والعمرة قارنا، ثم طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج وبقى على إحرامه، لأنه قدم في اليوم الرابع من ذي الحجة، يوم الرابع من ذي القدم طاف القدوم وسعى للحج وللعمرة، وأما طواف الفضل فهو يوم العيد وبقي على إحرامه. وكذلك فعل مثل فعله من ساق الهدي من الصحابة. وأما الصحابة الذين لم يسقوا الهدي فإنهم وإن أحرموا بالحج مفردين أو قارنين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا بالعمرة، أمرهم أن يقلبوا إحرامهم ويغير النية. من كان نوى الحج مفردا أو نوى الحج قارنا أمرهم أن يغيروا النية ويفسخوا إحرامهم بالحج مفردا أو بالقران ويجعلوه عمرة، فيطوفوا ويسعوا ثم يطوفوا ثم فطافوا وسعوا ثم قصروا وتحللوا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم وحتم عليهم ولم يبقى أحد ممن لم يسق الهدي إلا تحلل. فقالوا: يا رسول الله أنت لم تتحلل. فقال: إني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحى. وسن لمن ساق الإبل يسمى الإنسان أن يلبد رأسه، كان النبي يلبد رأسه، كان له شعر عليه الصلاة والسلام، ما كان يحلق شعر رأسه إلا في حج وعمره، فيلبد رأسه يجعل شيء على الشعر حتى يتماسك الشعر من الصمغ أو من العسل حتى يتماسك الشعر ويتشعر. النبي لبد رأسه، يعني لبدت رأسي وقلدت هدي. والهدي هذا الهدي الذي يهدى يسن فيه سنتان: السنة الأولى خاصة بالإبل وهو الإشعار، ومعنى الإشعار شق صفحة سنام البعير، تشقها بالسكين حتى يخرج الدم، ثم تسلت الدم عن يمين وعن شماله حتى تبقى علامة على أنهم هداة لا مسح بسنة لله، تذبح لله في مكة. وهذا وإن كان في تعليم الحيوان لأنه شيء يسير معرف عنه للمصلحة، مصلحة أكبر، مثل ما يكون الختان الإنسان حينما يختن الصغير هذا في إيذاء له تعذيب له، لكنها شيء يسير، شيء يسير، والمصلحة أعظم. يكون الختان يختن الذكر والأنثى، تقطع الجلدة على الذكر وعلى فرج الأنثى، وكذلك أذن الصبايا البنات الصغار تخرق أذنها، تخرق أذنها في تعذيب الله، قد تبكي يخرق أذنها لأجل أن تجعل فيها شيء من الذهب حلابه، لكن هذا شيء يسير يعفى عنه لأن المصلحة أكبر. فكذلك الهدي يشرع فيه الإشعار خاص بالإبل لأنها تتحمل، أما البقر والغنم لا ما تشعر، إشعار إعلام بأنها مهدات البيت، مهدات لله، لا مس أحد بالسوء. ومن عطب منها ومرض أو لم يستطع يذبح في مكانه ولو في الطريق، تذبح وتترك للفقراء يأكلونها، ولا يأكل منها من هداها ولا من أحد من رفقته، تترك للفقراء. والسنة الثانية التقليد، التقليد ومعنى التقليد جعل قلادة في رقبة البعير والإبل والبقر وغنم، وهذه القلادة قد تكون القلادة من نصوف من عهن قلادة، أو قد تكون من نعلين يربط نعلين ويجعلها قلادة لها، هذا السنتان. ويشرع الهدي أيضا لمن لم يحج ولم يعتبر، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في المدينة ويرسل الهدي وهو باقي في المدينة لم يحج ولم يعتبر، في غير وقت الحج والعمرة، والعمرة في شعبان في شوال في رجب، لك أن تهدي، ترسل إبل أو بقر أو غنم، توكل واحد يسوقها ويذبحها في مكة ويوزعها الفقراء. وفيها العلامتان، الإبل تشعر وتقلد، والبقر والغنم لا تشعر لأنها لا تتحمل، شق صف جنابها لا تتحمل، الغنم ضعيفة كذلك البقر، لكن الإبل تتحمل. لكن يكتفى بالتقليد، تقليد عام، يجعل قلادة، قلادة في رقبة البعير والبقر والغنم، قلادة من النعلين أو قلادة من الصوف والعهد. وإذا أهدى الإنسان إلى البيت في غير وقت الحج والعمرة، هل يحرم عليه ما يحرم على المحرم فيمتنع من أخذ شعره وأظفاره؟ قال بعض العلماء يحرم عليه، يحرم عليه أن يأخذ من شعره وأظفاره حتى يذبح الهدي الذي أهدى. والقول الثاني أنه لا يحرم عليه، وهذا هو الصواب، ودليل هذا الحديث قالت عائشة رضي الله عنها: إن أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، فما حرم عليه شيء حرم على المحرم، ما حرم عليه شيء، ما امتنع من أظفاره ولا من شعره ولا امتنع من النساء. فالقول بأنه يمتنع قول ضعيف، قول لأهل العلم لكن قول مرجوح. الصواب أنه إذا أهدى للبيت الحرام أهدى إبل أو بقر أو غنم لا يمتنع، مما يمتنع منه المحرم ليس محرما. فيسن فتل، عائشة قالت أنا فتلت، تفتلها يعني فتلت قلائد هدي النبي، تفتلها بيدها، تفتلها من الصوف، تفتل الصوف وتجعلها قلادة لها، وقلدتها هي، قلدتها عائشة جعلت قلادة، أو قلدها النبي صلى الله عليه وسلم. أعد الحديث حتى يطلع الأخوان، الحديث قرأته أعيد.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها.
نعم، أو فتلتها بيدها ثم أشعرها، يعني شق صفحة السنام بالسكين حتى خرج الدم وسلت عنه حتى يكون علامة، أشعرها، الإشعار هو الإعلام، إعلام لأنها مهداة البيت فلا يمسها أحد بسوء ولا الفقراء. نعم.
ثم بعث بها إلى البيت،
يعني أرسلها إلى البيت إلى مكة، هو في المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا.
هذا في الرد على من قال إنه يحرم عليه ما يحرم على المحرم. قالت عائشة: ما حرم عليه شيء كان له حلا، ما امتنع من شيء. فالقول بأنه يحرم عليه ما يحرم على المحرم، يمتنع من أظفاره، يمتنع من أخذ الشعر، ويمتنع من النساء، هذا قول ضعيف يرد هذا الحديث. نعم.
وعن عائشة
فيه من الفوائد مشروعية الهدي إلى البيت، وأنه يشرع الإنسان أن يهدي إبلا أو بقرا أو غنما، سواء كان في حج أو في عمرة أو في غير حج أو عمرة. وفيه مشروعية الإشعار للإبل وشق صفحة سنامها، ومشروعية التقليد للإبل والبقر والغنم، يعني جعل القلادة من نعلين أو من صوف أو عهن. وفيه أن من بعث هديه وهو في بلده لا يحرم عليه ما يحرم على المحرم، خلافا لمن قال إنه يحرم عليه ويمتنع بما يمتنع منه محرم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما.
نعم، هذا حديث أن النبي أهدى مرة غنما، غنم فقط، أرسلها إلى مكة تذبح، يعني مرة أهدى غنما ومرة أهدى إبل. نعم. فهي تهدى إبل بقر غنم ما تيسر. نعم، سنة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها، فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك ويحك،
ويلك أو
ويحك
أو ويحك. نعم، هذا في حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسوق بدنه، يعني قد أهداها للبيت، يسوقها ما ركبها، كأنه متحرج يكون يركبها وهداها للبيت. فقال له اركبها، قال يا رسول الله إنها بدنة مهداة البيت عليها القلادة، فقال اركبها، كرر ثلاثة، قال اركبها، ثم قال ثلاثة ويلك أو اركبها ويلك أو اركبها ويحك. ويلك كلمة استغراب، ويحك كلمة استفهام وتعجب، استمر اركبها ويلك. فركبها، امتثل أمر النبي، فجعل يساير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحاذيه وعلى أبنه. هذا في دليل على أنه لا بأس لركوب البدنة البعير إذا أهداها البيت ولو كانت مهداة، إذا كان لا يضرها فلا بأس بركوبها. لا يكون الإنسان يركب ويتعب ويسوق الإبل لأنها مهداة، يسوقها ويمشي على قدمين. قال له اركبها، وصلنا بدنة يا رسول الله، بدنة مهداة البيت، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها في الثالثة ويلك أو ويحك. فركبها قرره فرأيته يساير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في دليل على جواز ركوب البدنة المهداة إذا كان لا يضرها، لا يضرها البعير، لا يضرها الركوب. وفيه دليل على تأكيد والتكرار لمن للإنسان حتى يفهم، تكرار ثلاثا. وفيه دليل على جواز مراجعة الإنسان للعالم والكبير حتى يتأكد. هذا الرجل ما ركب إلا في الثالثة، يريد أن يتأكد، قال اركبها، قال يا رسول الله بدنة، قال اركبها، قال رسول الله إنها بدنة، قال اركبها ويلك أو ويحك، فركبها في الثالثة. فلا بأس بمراجعة العالم أو الكبير أو المسؤول إذا لم يفهم الإنسان حتى يتأكد. وفي جواز مسايرة الكبار، أنه لا بأس بيكون يركب بعيره ويساير ساير النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن هناك محذور. نعم، وكلمة ويلك ويحك عليه ليس المراد الدعاء عليه، واصل شدة العذاب والهلاك، لكن ليس المراد بهذا، المراد التعجب والاستغراب. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا.
نعم، هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيه دليل على جواز التوكيل في ذبح الهدي وما يهدى للبيت، وأنه لا بأس بالتوكيل، يوكل الإنسان غيره، من عليه هدي يوكل شخص يذبح عنه، كما يوكل بعض الناس ويوكل بعض إخوانه ويوكل البنك يذبح عنه الهدي، فلا بأس، لا بأس بجواز التوكيل. وكذلك من ساق الهدي له أن يوكل من يذبح عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق من المدينة مع الإبل التي أتى بها علي 100 بعير، فذبحها عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة، ذبح بيده الشريفة 63. والسنة في ذبح البعير كما سيأتي في الحديث بعده أن يذبح الإبل البعير وهو واقف قائم على معقولة يده اليسرى، قائم على 3، فيطعنه بالحربة التي في أصل العنق والصدر وهو قائم، فإذا سقط أجهز عليه، هذا السنة. وأما البقر والغنم فتذبح وهي مضطجعة على شقها الأيسر، وإن ذبحها وهي باركة لا بأس، لكن هذا خلاف السنة ولا سيما الهدى والمهداة. فالنبي عليه الصلاة والسلام شجاع ومن أقوى الناس، ذبح 63 بيد الشريفة، كل واحدة وهي قائمة يطعنها برقبتها حتى تسقط ثم يجهز عليها، 63 على عدد سني عمره 63، وذبح 63، بقي من 137 أمر علي فذبحها، ثم وكل علي سلخها وقطعها وتصدق بلحومها وتصدق بجلالها، الجلة ما يكون جلالة جمع جلال، وهي ما يكون على ظهر البعير من الكساء كلها تصدق، وجلودها، وأمرها لا يعطي الجزار أجرته منها، الجزار اللي ساعد لا تعطي أجرته، نحن نعطيه من عندنا. دل على أن على أن الجزار لا يعطى قطعة لحم يقال يذبحها ويعطيه قطعة لحم يعطيك يد أو رجل، لا بل يعطى أجرته خارج الذبيحة، يذبحها إذا ذبحها بعشرين ريال أو ثلاثين ريال أو خمسين ريال يعطيه خمسين. فإذا قال جزار أنا أذبح لك الهدي أو الأضحية لكن أذبحها ما أريد فلوس تعطيني يد أو رجل، نقول لا ما يجوز هذا لا يعطى منها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعطي الجزار أجرته منها، وقال نحن نعطيه من عندنا من خارج الذبيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر علي فتصدق ذبح سلخها قطعها وتصدق بلحومها على الفقراء وتصدق بجلودها أيضا الجلود وجلالها الكساء التي عليها ولم يقم منها شيء. وأمر عليه الصلاة والسلام بأن يؤخذ له من كل بعير قطعة طلعة 100 قطعة من 100 بعير فطبخت في قدر فأكل شيء من لحمها وشرب مرقها فكأنه أكل منها كلها عليه الصلاة والسلام. السنة للمهدي يأكل من هديه، السنة يأكل ويهدي ويتصدق. نعم.
وعن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
الله. هذا الحديث حديث زياد بن جبير فيه أن أبي عمر الصحابة الجليل رأى رجلا ساق بدنة من بلده فأضجعها ينحرها وهي على الأرض مثل البقرة وهذا فأنكر عليه قال ابعثها قياما مقيدة سنة هذا القاتل صلى الله عليه وسلم اذبحها وهي قائمة اذبحها وهي على الأرض، هذا خلاف السنة. ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم سنة هذا القاصد عليه الصلاة والسلام.
يجوز للإنسان أن يذبح البعير وهي على جنبها لكن هذا خلاف السنة ولا سيما المهتم. السنة تذبح وهي قائمة واقفة على 3 قوائم معقولة هذه الأسرة. كيف يذبحها؟ يطعنها في السكين بالحربة التي بين أصل العنق والصدر حتى تسقط، فإذا سقطت أجهز عليها كذا يطعنها ويقف من رقبة مع المذبح الحربة التي بين أصل العنق والصدر هكذا يطعنها حتى تسقط ثم يجهز عليها، وإن أضجعها وذبحها جاز لكن هذا خلاف السنة. ولهذا أنكر ابن عمر على هذا الرجل الذي رآه ينحرها على الأرض قال ابعثها يعني قومها ابعثها قياما قائمة مقيدة سنة أبي القاسم، مقيدة يعني معقولة يده اليسرى، اليد اليسرى معقولة في العقال وهو الرباط وهي قائمة على 3 قائم والرابعة معقولة تتقف على 3 وواحدة معقولة يطعنها فتسقط. نعم على السنة. أما الغنم والبقر فلا تذبح وهي قائمة لأن ضعيف، وإنما تذبح على جنبها الأيسر، تضجع على جنبها الأيسر وتذبح على الأرض. نعم.
باب الغسل للمحرم.
نعم.
عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله عنه اختلفا بالأبواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك بعدها أبدا.
نعم. هذا الحديث فيه جواز الغسل المحرم، وأن المحرم لا بأس أن يغتسل لا حرج، يكون يغتسل ويغير ثياب الإحرام ملابس الإحرام وبدلها بغيرها أو يغسلها لا حرج. المحرم ما ممنوع من الاغتسال لكن ممنوع من إسقاط الشعر، لا بأس ويغسل رأسه المحرم ويحركه، وإذا سقط شعر الميت ما يضره، شعر الميت ما يضره، شعر الحي هو الذي لا يسقط.
وهذا الحديث فيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة صحابيان صغيران. عبد الله بن عباس صحابي صغير توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 20 تقريبا، والمسور بن مخرمة كذلك صحابي صغير. ينقل عنهما عبد الله بن حنين اختلف في مسألة علمية، اختلف في مسألة علمية، فقال عبد الله بن عباس المحرم يغسل رأسه، وقال المسور بن مخرمة لا يغسل رأسه. فرجع إلى كبار الصحابة فأرسل عبد الله بن عباس عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري ومن الصحابة الكبار يسألونه عن السنة فيها، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن يعني الصحابي الصغير يفوته شيء خلاف الصحابي الكبير أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ شيء من السنة، فاتت على من؟ فاتت على الصحابي الصغير، ففاتت هذه السنة على الصحابي، تفوت يعني قد تفوت بعض السنة على الصحابي الصغير. عبد الله بن عباس ومسور بن مخرمة اختلفا في هذه المسألة العلمية، فرجع إلى أهل العلم فيه من الفوائد أن الناس إذا اختلفوا في المسائل العلمية يرجعون إلى أهل العلم، يدعون أهل العلم ويسألونهم. فعبد الله بن عباس ومسور بن مخرمة تماريا يعني اختلفا في هذه المسألة العلمية، هل يغسل المحرم رأسه أو لا يغسل؟ قال عبد بن عباس يغسل رأسه، وقال مسور لا يغسل رأسه. فرجع إلى أهل العلم، رجع إلى أبيه الأنصاري، أرسل عبد الله بن عباس عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري يسأله، فجاء إليه ووجده يغتسل بين القرنين، القرنين يعني عند البئر الآن، يعني جانبي البئر الذي يجعل فيهما الخشبة وتجعل فيها البكرة التي تنزل على البئر. وجد عبد الله بن أبي أيوب الأنصاري يغتسل بين القرنين وقد استتر، فجاء إليه عبد الله بن حنين قال من أنت؟ سلم وهو يغتسل عبد أبو أيوب الأنصاري، فرد عليه السلام فقال من أنت؟ قال عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل المغتسل محرم؟ فقال نعم. وقال الإنسان يصب عليه الماء أصبب، قال طأطأ رأسه وكان مستتر يعني خفض رأسه حتى ظهر رأسه وهو يراه، رأى رأسه، وقال الإنسان يصب عليه أصبب فصب عليه فجعل يحرك الماء على رأسه وأقبل بهما وأدبر هكذا. ففيه من الفوائد أن الرجوع إلى أهل العلم عند الاختلاف، الرجوع إلى أهل العلم عند الاختلاف. وفيه أن الحجة في كلام الله وكلام رسوله، قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فأبو أيوب ذكر سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز السلام على المغتسل، على من يغتسل، هذا عبد الله سلم عليه وهو يغتسل أبو أيوب فرد عليه السلام. وفيه جواز الإعانة في الغسل والوضوء، فلا ما في مانع يكون واحد يصب عليك وأن تغتسل، لكن معه يكون مستور العورة من السترة إلى الركبة، أو يكون مثلا يصب عليك من في ستار وراء الستار. وكذلك الوضوء لا بأس أن يعينك إنسان بالإبريق يصب عليك وتتوضأ، في جواز الإعانة في الطهارة. وفيهم أيضا من الفوائد أن المحرم يغسل رأسه. فرجع عبد الله بن حنين وأخبر عبد الله بن عباس، فقال المسور لعبد الله بن عباس لا أماريك بعد اليوم أبدا، ما أجادلك، أنت أعلم مني، ما يمكن، ما أخالف غير المرة هذه، ما أخالفك، لا أماريك بعد اليوم، يعني لا أجادلك بعد اليوم أبدا. أعد الحديث عشان نشوف الفوائد. عن عبد الله بن حنين،
وعن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله عنه اختلفا بالأبواء،
اختلفا في مسألة علمية، بس ما اختلف في أمور دنيوية، في مسألة علمية يريدون الحق. نعم.
فقال نعم. ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه،
هذا في الرجوع إلى أهل العلم، وأن ينبغي للناس إذا اختلفوا يرجعوا إلى أهل العلم حتى يبينوا لهم ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الحكم الشرعي. نعم.
فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب،
في مشروعية الاستتار للمغتسل، وأن المغتسل ينبغي أن يستتر عن الأنظار، ولا ينبغي له يغتسل مكشوف يكشف جسمه أمام الناس، لا، والواجب الاستتار. نعم.
فسلمت عليه.
فيه جواز السلام على المغتسل لا بأس، بخلاف الذي يقضي حاجته لبول أو تغوط ما يسلم عليه، لكن ليتوضأ أو يغتسل لا بأس يسلم عليه ويرد السلام. نعم.
فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين.
لأنه يغتسل ومستتر ما يعرف من هذا الذي جاء يسلم. قال من أنت؟ من هذا؟ قال أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس بمسألة علمية. نعم.
أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم.
شوف، يسألك كيف كان رسول الله يغسل رأسه وهو محرم، إذا الحجة في كلام الله وكلام رسوله، يسأل عن السنة، وهذا فيه أنه يجب على الإنسان أن يرجع إلى الكتاب والسنة. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه وما اختلتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. نعم.
فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه.
يعني الثوب الذي يستتر به كان ستر الرأس، لكن أبعد الستار شيئا حتى ظهر رأسه ورآه عبد الله بن حنين حتى يشاهد يصب الماء عليه. نعم.
ثم قال الإنسان يصب عليه الماء أصبه.
في هذا في جواز الاستعانة في الطهارة، وأنه لا بأس الإنسان أن يستعين بشخص آخر يعينه في الغسل صب الماء عليه أو في الوضوء. نعم.
فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر.
هكذا أقبل بهما كذا وأدبر كذا، أقبل أمام الرأس وأدبر كذا كذا، حرك كذا، ولو سقط شعره ميت لا يضر. نعم. وهو محرم. نعم.
ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل.
اللهم صل وسلم. وهذا فيه فدل على جواز الغسل المحرم، وأنه ليس ممنوع عن الغسل. نعم. لكنه ممنوع من إسقاط تعمد إسقاط الشعر. نعم. قطع الشعر. نعم.
وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك بعدها أبدا.
يعني لا أجادلك، لا أجادلك بعدها. أنت ظهر فضل ابن عباس وعلمه، علم عباس فاق المسور في العلم والفقه. نعم.